نظر الناس ما أبدا ما يعتبر، لأن لا فينا لك مصلحة شرعية. ربي إني نظرت لك ما في بطني محرم تتقبل مني. كانوا ينظرون أولادهم على البيع والمساجد وما أشبه. نعم.
ومنها
أي شرع إلى جهة ذاك الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس وأخذنا نساءهم تبيا، نبحث في الموضوع إن شاء الله بدقة.
ومنها لو ولدت الموصى بمنافعها فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة، وإن قلنا هو رزق ففيه وجهان، أحدهما أنه بمنزلتها
لا بمنزلتها، لكن شفت لهم الأقولين مهو كان كتوم يعني. ايوه سامحونهم معهم. عندك بمنزلتها يا عبد الله؟ نعم. طيب.
والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع. ومنها
هما قلنا مسألة ما لا قول فيها في البحث تتركوها. نعم.
ومنها هل يتبع الولد أمه في الكتابة؟
نعم.
هل يتبع الولد أمه في الكتابة الفاسدة فالصحيحة؟ فإن قلنا هو جزء منها تبعها، وإن قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الاكتساب في الكتابة الفاسدة. القاعدة
الحالية الآن كلها في شيء ليس بموجود عندنا، كلها في الإمام. نعم.
لو
أوقف فإن أولادها تنطبق عليها في الوقت تنطبق، لكن غريب أن المؤلف ما جاء بها مع أنه موجودة. أمثلة
الصحيحة
والفاسدة. هنا الكتابة الفاسدة ما احتل فيها شرط من الشروط، والصحيحة ما تمت شروط. والكتابة كما تعرفون هي اشتراء العبد نفسه من سيده.
بناء على ترجيح
أن
النماء في المشتري.
نعم.
هل تحدد هذا موقفنا من القاعدة؟
لا.
أن النماء لا يكون
في الجزء. لا، لأن الأرواد مستثنى على كلام المؤلف، قد يختص بأحكام من هذه الأشياء. كل الصواب أن الولد ولد الموقوف موقوف. نعم.
القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل.
هذه من أهم القواعد، هذه من أهم القواعد، وأيضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث.
منها الماء إذا استهلكت فيه النجاسة.
عندنا الماء الذي استهلكت فيه النجاسة. ها؟ ها؟ وعندك ذلك؟
الماء الذي.
نعم.
منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة، فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرا فروايتان. ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها
نسخة.
ومن الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة، ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود، بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة.
وهو عندكم؟ وهو نصف.
نعم.
لا إذا جعلنا وهو يكون من بقية التعليل، وإذا جعلنا فهو يكون تفريع على التعليل.
فهو عين طاهرة وهي طريقة وهي طريقة وهي طريقة أبي الخطاب.
نعم. الصحيح في المسألة الثانية أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة فهو طهور، كما مر علينا في كتاب الطهارة. واضح؟ طيب. كان غير موجودة مدى ما ظهر أثرها، مثل لو نقضت نقطة في ماء في قدر، نقطة من النجاسة، ولم يظهر لها أثر لا طعم ولا لون ولا ريح، صار طهورا. لكن هل نقول إنها ذهبت واضمحلت وقضى عليها الماء، أو هي موجودة لكن سقط حكمها؟ والخلاف سبيهم باللفظ، ما دام انه ما تؤثر على الماء، فسواء قلت انها موجودة لكن سقط حكمها او انها فلاشة. نعم.
ومنها اللبن المشروب بالماء المنغمر فيه، هل يثبت به تحريم الرضاء؟ فيه وجهان، احدهما وهو المحكي عن القاضي انه يثبت، والثاني لا، واختاره صاحب المغني. وعلى الأول فإنما يحرم إذا شرب الماء كله ولو في دفعات، ويكون رضعة واحدة ذكره القاضي في خلافه.
هذا أيضا مثال جيد. مثلا امرأة حلبت في هذا الإناء من لبنها وصببنا عليه ماء، والماء قضى على اللبن وصار ما يوجد له أثر، ثم شربه الطفل، هل يثبت به تحريم الرضاع؟ فيه شيء. والصحيح أنه لا يثبت لأنه زال أثره. وعلى القول بأنه يثبت يقول لابد يشرب كل الماء حتى نتيقن أن هذا الجزء الذي حلبته المرأة قد شربه، وإلا فلا. هي كربة واحدة لأنه إناء واحد. إيش؟ لا ما بشرط، ما بشرط. ولهذا لو يحط له، لو فرض أن الصبي هذا ما يلتقي من الثدي وحطناه بالرضاعة وراء يثبت التحريم.
ومنها لو خلط خمرا بماء واستغلك فيه.
اقرأ، ما هو بحثنا بالرضاع الآن، بحثنا في هذا المقصود. أما لو دخلنا في الرضاع وشروطه وأدلته معناها نسوي درس جديد. نعم. ومنها
لو خلط خمرا بماء واستهلك فيه ثم شربه لم يحد، هذا هو المشهور. وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا. وفي التنبيه لأبي بكر عبد العزيز من لث بالخمر سويقا أو صبها في لبن أو ماء جار ثم شربها فعليه الحد، ولم يفرق بين أن يستهلك أو لا يستهلك.
والثواب الأول أنه إذا استهلك ولم يضر له أثر فإنه لا أثر له، لا عبرة به ولا حد، حتى لو شرب كل الماء الذي خلط فيه الخمر. وبناء على ذلك تكون هذه المواد التي فيها شيء من الخمر تكون طاهرة ما دام أثر الخمر لم يظهر عليها. فلو فرضنا أن هذا الطيب فيه مادة من الكحول تساوي 2% فأثنين في المئة ما تؤثر ما تؤثر فلا يكون حراما. وأما النجاسة فقد سبق لنا أن الصحيح نجاسة أن الصحيح طهارة الخمر وأن نجاسته نجاسة عملية معنوية. طيب عند المشهور أنه لا يحد. لماذا؟ لأنه لم يشرب الخمر وإنما شرب شيئا خلط فيه خمر استهلك ولم يظهر له أثر. فإن قلت أليس قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا الحديث شبه حتى على طلبة العلم، فما الجواب؟ أن نقول لا، لم يقل الرسول ما خلط فيه قليل من الخمر فهو حرام، بل قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. بمعنى لو كان هذا الشراب إذا شربت منه كثيرا سكرت، وإن شربت قليلا لم تسكر فهو حرام. هذا المعنى، لأنه وإن كنت لا تسكر من القليل لكن ربما تنجر حتى تشرب الكثير ويحصل السكر. هنا
ومنها لو خلط زيته بزيت
شنبك يا عبد الله اختلط
من أي موضع كان أو هو اشتراك. في المسألة روايتان، المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث أنه اشتراك، واختاره ابن حامد والقاضي في خلافه، واختار في المجرد أنه استهلاك. وأما إن كان المفهم
خلاص، هذه فرق بين استهلاك وبين اختلاط وبين اشتراك. أولا إذا قلنا بأنه استهلاك فإننا نقول تعطيه بدل زيته من مكان آخر، تعطيه بدل زيته من مكان آخر. وإذا قلنا اشتراك فمعناه أن له نصيبه من نفس الزيت. فمثلا عندي صاع من الزيت وعندك صاع من الزيت، اختلط صاعي بصاعك، إن قلنا أنه استهلاك يعطيك من زيت آخر صاع من زيت آخر، وإن قلنا اشتراك فيعطيك من هذا الزيت ولا يملك أن يعطيك من زيت آخر إلا برضاك. الله أعلم. زيت بزيتي. فالإمام أحمد رحمه الله رأى أن الورع أنا أتنزه عنه أتصدق به، والسبب في ذلك لأنه اختلط الحلال بالحرام. هنا هذا معنى.
وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه، واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه، لأنها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين.
عندكم فلا يجوز ولا فلا تجوز؟ طيب إذن فلا تجوز أحسن.
فلا تجوز بدون رضا الشريكين. لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر، وهو اختيار أبي الخطاب، ونص عليه أحمد في الدراهم، ومنعه القاضي لكنه قال في خلافه إن كان الحق في القدر المحرم.
تقديم تأخير ماشي.
لكن هو قال في خلافه إن كان الحق في القبر المختلط لآدم مختلط مختلط المختلط لآدم المختلط لآدم من معين لم تجز القسمة بدون إذنه، وإن كان لغير معين كالذي انقطع خبر مالكه فوجب التصدق به، فللمالك الاستبداد بالقسمة لأن له ولاية التصرف فيه بالصدقة، وهذا كله بناء على أنه اشتراك. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك، قال في رواية النووي يخرج العوض منه، وهذا يحتمل أنه أراد أن يخرج بدله عوضا منه، وكذا ساقه النووي في كتاب الورع له أن أحمد قال يعطى العوض ولم يقل منه، وإن كان أراد أن يخرج العوض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة وأن له الاستبداد بقسمة ذلك
الصلاة الآن أنه إذا كان غصبا فيه هذا السلام، أي ما نحن رأى أن الوراء أن يتجنبه لأنه سرق بالحرام ولا يمكن التمييز، فالأولى أن يتصدق به. وابن عقيل حرمه، وهذا أشد من قول أحمد. والقول الثاني أنه استهلاك، وإذا جعلناه استهلاكا فإن لصاحب المال الذي اختلط ماله بالمغصوب أن يخرج بدل المغصوب من محل آخر، لأن ما دام استهلك معناه ما بقي تعينه، فله أن يخرجه من محل آخر، ويبقى هذا الذي اختلط يبقى لمن؟ لصاحبه، يبقى ملكا لصاحبه. نعم.
ومنها لو وصى له من زيت معين ثم خلطه بزيت آخر
ثم خلطه بزيت آخر
فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية، وإن قلنا هو استهلاك بطلت.
نعم واضح، لأن الوصية إذا تلف الموصى به بطلت، فإذا قلنا أنه استهلاك معناه أنه تلف فتبطل الوصية، وإذا قلنا اشتراك فهو باقي فلا تبطل الوصية. والأقرب والله أعلم من هذا اشتراك، الأقرب أن في جميع الصور أنه اشتراك، لأن حقي باقي الآن. فهذا الزيت اللي كان عندي مدا الآن لما اختلط بمد كم صار؟ مدين، ما استهلك. هو في الحقيقة صار المدان مشتركا أو مشتركين بيني وبين صاحب الزيت الآخر. لا مراد بالجنس، لا من إذا كان من غير النوع مثل اختلف أصل الزيت فهذا ربما نقول أنه استهلاك.
ومنها لو حلف لا يأخذ شيئا فاستهلك في غيره ثم أكله
فاستهلك في غيره ثم أكله
قال الأصحاب لا يحلف، ولم يخرجوا به خلافا لأنه مبني على العرف ولم يقصد الامتناع
عندنا، لأن مبنى الأيمان. نعم.
ولم يقصد الامتناع من مثل هذا، وقد يخرج
من مثل ذلك
وقد يخرج فيه وجه بالحنس وقد أشار إليه أبو الخطاب كما سنذكره، وهذا كله في المائعات والأدقة ونحوها مما يختلط بعض أجزائه ببعض. فأما الحبوب والدراهم ونحوها فمن الأصحاب من قال حكمها حكم المائعات فيما سبق، وفرعوا على ذلك مسائل.
طيب، هذه المسألة لو حلف أن لا يأكل هذه الحلاوة، لو الله ما أكل الحلاوة هذه ثم سقطت الحلاوة في ماء وذابت، ولم يظهر طعمها في الماء فشرب الماء يحنف أو لا؟ ها؟ لا يحنف، لأنها استهلكت في هذا الشيء أو استهلكت في هذا الشيء. نعم. طيب لو خلط، لو خلط لحم إبل بجريش، تعرفين الجريش؟ يعني طحنه، طحن لحم الإبل وجعله في الجريش وأكل الجريش، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ها؟ لا، الطعم ممكن يظهر يمكن ما يظهر، لكن أكل الجريش هذا كله، ها؟ ينتقض. لماذا؟ لأن اللحم ما تفتت مرة ثم ذاب في هذا الطعام، بل فيه أجزاء، لكن بس أجزاء خفية، فالظاهر أنه ينتقض وضوءه في هذا الحال، لأننا نعلم أنه أكل لحمه. وين راح اللحم؟ أنا حطيت فيه رطل من اللحم، نعم، وحطيت معه رطل من الجريش، نعم، وبعدين لما خلص أكلته كله، لأنه ينتقض وضوءه. لو عثره عثر اللحم، شو
نعثره؟
لا لا، هو اللحم يعثر، ها؟
يزرد ولا لا يعثر؟
وشو
يزرد؟ يعني يزرد عليه النار ينبج يده،
ما يصير، لا بد يصير فيها أجزاء، بس يكون صغير.
المرق
المرق ما ينقض على القدر الصحيح، وفي وجه الأصحاب أنه ينقضوا. أيهم؟ لا، ما يعرف. إن صار فيه أجزاء فأنت نكتها انتقضوا. نعم.
منها لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز، فهل ينفسق البيع على وجهين؟ اختار القاضي في خلاف الانفساخ، وفي المجرد اختار القاضي في خلاف الانفساخ، وفي المجرد عدمه. ومنها لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففيه حنبه وجهان. ذكرهما أبو الخطاب وغلطه صاحب التغيب، وقال يحمد بلا خلاف لأن الحب متميز لم يستهلك، بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فإنه لا يحنث. ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مقصودة.
لا، صحيح انه يحنث، ان الأجزاء موجودة. نعم. ومنها ايش؟
ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مقصودة.
ايش؟ من ضمير وعبد الله يمكن نفع ضمير، لكن الكتاب مختلف. عزيز. نعم.
فالموصوف عن أحمد في رواية المروزي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم. وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف في الباقي.
واحد من حطهم بقوتين كأنه نسخة، ما فيها؟ وعبد الله عنده واحدا، محمد حطهم فيها بين قوتين أو بين معقوفين، عندك بين معقوفين؟
تأكيد.
نعم، لا يضر. ها؟ لا 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 ترين هذا كتاب فقه.
ويتصرف بالباقي وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير يشبه بماله
كأنه علل
وعلل بأن الكثير
يشبه
بماله إخراجه وأنكر على من قال يخرج هذا يخرج هذا قدر الحرم
حرم ولا حرام على من قال يخرج ماذا هذا إذن تشتر
يخرج
قدر الحرام نعم على من قال يخرج قدر الحرام إيه على من قال هذا صواب العبارة على من قال يخرج قدر الحرام صلح يا غان صلح على من قال يخرج هذا قدر الحرام بهلس
وأنكر على من قال يخرج قدر الحرام من القليل قدر الحرام من القليل كالثلاثة إنكارا شديدا وأما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التورع عن الجميع بخلاف القليل قال والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام وكذلك ذكر ابن عقيل في فصوله وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع ومنها لو خلط
الفنون يقولون انه كتاب عظيم جدا يبلغ حول 400 مجلد نعم هنا لكنه هذا اسم فنون كل الفنون موجوده فيه نعم من الفنون العربية والتفسير والتوحيد وكل شيء اسمها الفنون ها؟ ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد يعني من العلماء التابعين للإمام أحمد والله ما أدري مفقود ولا موجود لكنه هكذا قال كلام كبير نعم أي يمكن نعم
ومنها لو خلط الوديعة
الثواب أنه يخرج قدر الحرام فقط سواء كان قليلا أم كثيرا نعم لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعلى مالي فأخرج قدر الحرام والباقي لي نعم على سبيل التورع كلما قل الحلال كان اجتنابه أولى وأما على سبيل الوجوب فكيف يجب علي أن أتصدق بمالي وأنا أستطيع أن أخرج قدر الحرام منه فإذا اختلط درهم المغصوب بثلاثة دراهم لي نعم لا سيما إذا قلنا أن الدراهم لا تتعين فما الواجب أنا أخرج واحد منه نعم والذين قالوا لا يجوز لازم نخرج الجميع قالوا لا أنا أخرجت واحد يحتمل منه يحتمله الثاني ونخرج الثالث يحتمله الرابع ونخرج الرابع خلص وهذا الواجب عليه طيب لا صار ألف الاحتمال موجود ولا لا موجود لكن قالوا إخراج الألف إجحاف بماله فلا يلزمه إلا في القليل ولكن يقال رب شخص عنده ألف درهم وهي بالنسبة لماله ليست بشيء ورب شخص عنده أربعة دراهم وهي بالنسبة لماله كل ماله فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه إلا إخراج مقدار الحرام فقط نعم وشلون إيه يقول لأنه لما اختلط الآن عين الدرهم المغصوب بهذه الحلال أين الدرهم المغصوب لا المغصوب عين الدرهم لا أنا ما أختار أنا ما نقول هذا نحن نقول أخرج درهما أليه أخرج درهم ما في قيمة أخرج درهم من الدراهم لا تخرج القيمة يتعين عليك أن تخرج درهم من هذه الدراهم ما تخرج درهم من في محل ثاني لأن المغصوب موجود في هذه الدراهم
قيمة هذه الدراهم كلها سواء
كلها إيش
كلها سواء
سواء
كل قيمة الدراهم
كل قيمة الدراهم سواء
ومنها لو خلط الوديعة وهي دراهم بماله ولم تتميز، فالمشهور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلها.
تخليصا نصفا.
وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه، لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل بمقدارها، وربما كان خلطها مع ماله أحفظ لها. وهي على هذه الرواية
وعلى ما هو هي ما هو هي على هذه
وعلى هذه الرواية فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة نص عليه، لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها.
لا مهل سبب أحمسها لأن أمانة الأصل الصواب لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها عندك تدعى غانم
لأن هذه أمانة
إيه صح ماشي زين طيب نعم.
لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها ووجوب تسليمها ولم يتيقن زوال ذلك، ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنها تكون دينا على التركة. وتأول القاضي وابن عقيل كلام أحمد رحمه الله في الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا، وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي. ولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات بن تيمية في شرح الهداية. وقد تقدم أن
من أبو البركات كيف شرح الهداية.
وقد تقدم أن القاضي ذكر بالخلاف أنهما يصيران شريكين، قال أبو البركات ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. وذكر القاضي أيضا في بعض
هذا هو الأحسن اللي قال لا يبعد هو الأحسن، ما دمنا قلنا إن هذا ليس بعدوان وهلك بعض هذه الدراهم الواجب أن يكون بالقسط. مثلا وضعت 1000 درهم وعندي 1000 درهم فوضعت 1000 مع 2000 نعم بناء على أنه أحفظ، ثم سرق 1500 سرق منها 1500 إن جعلت الضرر علي صار معناه أعطي صاحب الوديعة 2000 كاملا، وإن جعلناها مشتركا صار لكل واحد منها نصف حقه فيكون 1500 الباقي لي منها 1000 وله منها 500 نعم. قبل أما مثلا أنا عندي 2000 وودعني 1000 ووضعته معه ثم سرق 1500 هو المجموع 3000 سرق منها 1500 إذا قلنا بأنه يعطي صاحب الوديعة 1000 يبقى لي 500 فقط الباقي لي 500، وإذا قلنا يشتركان أعطيتهم 500 فقط وبقي لي 1000. الراجح هذا انه يشتركون ما دام وضعته على انها احفظ لها، ليس عدوان، هذا من مصلحته. ها؟ ها؟ ما يجوز الزكاة، يجب عليك تصرف على طول، يجب عليك تصرف على الزكاة. أقول يجب عليك أن تصرف الزكاة، ليش تخلصها من مالك؟ الزكاة تصرف، أعطيتك الزكاة عطها الآن من عبد الله. نعم، إذا كان هذا أحد زمتها فلا على الشيء، لكن مثل ما قلت لك يجب أنك تبادر بصرف الزكاة، إلا إذا كانك تبي تحرى بها لا بأس، تبقيها عندك أمانة حتى تجد من هو أحق. نعم.
قال أبو البركات: ولا أبعد على هذا أن يكون الهالك منهما. فذكر القاضي أيضا في بعض تعاليقه في من معه دينار، أمانة لغيره فسقط منه مع دينار له في رحى، فدارت عليهما حتى نقص، وكان نقص أحدهما أكثر من نقص آخر، ولم يدري أيهما أنه يحتاط فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قدر حقه فإن ادعى أن الثقيل له فالقول قوله في الظاهر، لأن يده عليه، والله أعلم.
وهذا على سبيل الاحتياط، أما على سبيل الوجوب فلا بد من المصالح. نعم. من بذلي
من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع، فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟
وانا الخطيئات معكم خطيئات. الثاني غائب ذا الشمسان زين. نعم.
هذا نوعان: أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور منها
قول من حرم عليه الامتناع من بذل شيء منع، فهل تسقطون بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم؟ يعني معناه إنسان يجب عليه أن يبذل شيئا، سواء تمكين من انتفاع أو مال أو ما أشبه ذلك، ولكنه امتنع، فهل يسقط إذنه أو نقول معتبر ونجبره على أن يفعل؟ فاهمين؟ مثال ذلك: الإنسان يجب عليه الإنفاق على قريبه، فإذا امتنع فهل يسقط إذنه ونأخذ من ماله بغير إذنه، أو إذنه معتبر لا بد يأذن لكن يجب على الحاكم على الإذن؟ نعم، هذه واحد. مثال آخر اللي ذكر المؤلف: أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صورا. وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر به، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لكن هذا الجار عيه، قال ما يمكن تضع الخشبة، هل يسقط إذنه ونضع حنة أذن أو ما أذن، أو لا بد من إذنه؟ لا، لكن القاضي يجبر ويقول لازم تعلم، لازم تعلم. وبينهما فرق: إذا قلنا أنه يسقط إذنه فللجار أن يضع ولا يروح يعني ولا يذهب يرفع للقاضي ولا يذهب يتطلبه مرة ثانية. وإذا قلنا يعتبر ويجبر، من لازم من المرافع للقاضي لأجل أن يجبره. نعم. اقرأ.
منها وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به، وقد نص أحمد على عدم اعتبار ابنه في ذلك، وفي التلخيص أنه يجبر عليه إن أبى.
نعم.
ومنها حد الزوجة الفرضة.
أنت إذا نظرت إلى النص لا يمنعن جار جارة. نعم. قد يبدو لك أنه لا بد من ابنه، يعني الرسول يقول لا يمنعه، فلو لم يكن له إذن لقال الرسول عليه الصلاة والسلام وللجار أن يضع خشبه على جدار جاره. نعم. الأصح أنه يجبر، أنه يجبر، لأنه إذا منع قد يكون له عذر، قد يكون له عذر، قد يقول الجار أنا أضع الخشب على الجدار ويقول لا، فإذا قلنا بسقوط إذنه معناه أن الجار يضع الخشبة بدون إجبار، وهذا قد يكون فيه ضرر وقد يحصل فيه نزاع كبير وعداوة تدوم بين الجارين وفتنة، فإذا جاءت من قبل الحاكم ذهبت هذه الأمور.
ولم
يحبسه حتى يأذن، فإن لم يفعل فالحاكم يأذن يقوم مقامه. نعم. ها؟ مؤذي إيش؟
لا تريد أن تجاوره.
انزل عنه. ويريد إيش؟ أهدل لي. هذا حق جار على جاره، نعذر له وأذيته إثمها عليه ولو كان مؤذن لي، لأن هذا حقا علي، حقا علي.
لكن يعني
ها؟
يعني
أنت سمحت
لأن
ابن
على
الإدارة، هذا
اللي
شفناه بجنب.
بينما لو رحم يصير خلص في عالم
شبهات، خلص. ما هو على كل حال. هذا قصدك أنت؟
إيه قصدي.
يعني أن تقول الأخ أحمد يقول فيه من سؤالك أنك إذا منعته رحل. لا ما هو بين أكتافك. هنا يعني معنى إذا أبيتم حتى نخشب على كتفك، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة محمد بن مسلمة وجاره، كان له مزرعة من وراء مزرعة جاره، فقال له أنا بجري الماء مع مزرعتك، يقول جاره وانتفع بالماء الساقي، اغرس عليه سوى اللي تبي، أنت تنتفع بالماء وأنا أنتفع، يصل إلى الجهة الأخرى من حائطي. قالوا هالجار ما يمكن، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا إما أن تجري الماء على الأرض وإلا أجريت على بطنك. نعم يبي يبطح وخليه على أي نعم يسلقيه مو يبطح، خلي الماء على بطنه لأن يعني فيها هذا مصلحة. نعم. المهم هذا حق جوار، بارك الله فيك، هذا حق جوار، إذا بغى راح للحاكم وخلاص تقصن عليه. نعم.
ومنها حج الزوجة الفرضة، ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه، وأنه ليس له منعها، فعلى هذا يجبر على الإذن لها. ونقل ابن أبي موسى عن أحمد أن استئذانها له مستحب ليس بواجب.
نعم.
ومنها
هذا واضح لي.
ومنها إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد، فهل يتوقف على ابن السيد؟ حكى الأصحاب فيه روايتين.
له عندك يا عبد الله، صلي ركعتين يا أخ، صلي ركعتين تحية المسجد. زين صليت؟ نعم. بدون لهم زدها وخلها نصفا. نعم.
ومنها أخذ فاضل الكلاء والماء من أرضه، هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ابنه أم يجوز بإذنه على وجهين؟
ما عندك زيادة؟ عندي ويجبر عليه النبي. عندك؟ الحقوها. طيب، هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ابنه ويجبر عليه أباه؟ ويجبر عليه أباه؟ لا إثبات. ويجبر عليه إن أباه.
ومنها أخذ فاضل الكلاء والماء من أرضه، هل يقف جواز الدخول إلى الأرض على ابنه؟
على إذنه.
على إذنه ويجبر عليه إن أباه، أم يجوز بدون إذنه على وجهين؟
بدون إذنه أحسن أوضح. نعم.
ونص أحمد على جواز الضعيف في الأرض المغصوبة.
نص ها؟ كيف؟ لا، المسورة هو المسورة. نعم.
ونص أحمد على جواز الضعيف الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك. ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحور.
وهي ونص أحمد على جواز الدخول. لا ما هي واضح. عندك ذي؟ لا ما أظن ما تصح. ونص أحمد على جواز الرأي في الأرض المغصوبة يدل على عدم. هل الصواب؟ اشطب عليهم اللي عندك الزائد.
ونص أحمد على جواز الرأي في الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبار الإذن في ذلك. ومن الأصحاب من قال الخلاف في غير المحوط، فأما المحوط فلا يجوز دخوله بغير إذنه بغير خلاف. قال ومتى تعد
بدون إذن بغير خلاف. بدون إذن بغير خلاف. نعم.
بدون إذن
بغير خلاف. أصبر. فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف. نعم صح. هذا ما عندك؟ إيه. نعم.
فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف. قال ومتى تعذر الاستئذان؟ قال ومتى تعذر
ما عندي قال. ما عندك قال؟
قال ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك أو غيرها أو استأذن فلم يأذن سقط إذنه كما في الولي في النكاح.
ها؟ استؤذن بالواو. وعندك يا عبد؟ استؤذن
لغيبة المالك أو غيرها
أو غيرها. ايوه احنا ما شفت هنا بشوف هنا. ما يبين؟
لا محاسب.
او السؤذن ما فيها؟ وين المكبر هذه؟ لا انا ما شايف عن باب اول. اشوف؟ ضايع؟ ايه إيه أصلاً في طرفه. إيه نعم.
نعم.
نقول قارئ. نخلص قارئ ما تضع.
لا السؤال. إيه. أو السؤال ولا أو السؤال.
لا السؤال أصح. إيه لا صح لا صح.
أو استؤذن فلم يأذن سقط إذنه كما في الولي في النكاح. ونقل مثنى الأنباري عن أحمد ما يشعر بالفرق بين الدخول للماء والكلاء، فيتعين الاستئذان للدخول للكلاء دون الماء. ومنها بدل الضيافة الواجبة، بدل الضيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله، ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين. نقلها علي بن سعيد عن أحمد، ونقل عنه حنبل لا يأخذ إلا بعلمهم ويطالبهم بقدر حقه. ومنها
صحيح أنه يجوز إذا نزلت ضيفا على أحد ولم يعطف الضيافة فلك أن تأخذ من ماله بقدر ضيافتك فقط بدون زيادة، تأخذ منه الخبزة وما يقدمها أو نحو ذلك. ها؟ مثل من أحد ما تكفيه الخبزة؟ ها؟ كيف؟ لا هو ذبيحة عبد الله. المهم على كل حال اللي ما يكفي الخبز ياخذ خبزتين، ما قد تكون الخبز صغيره. اي نعم. نعم ما كان على يوم وليله لا ما شرط الحاجه، الضيافه واجبه يوم وليله، الا ان الفقهاء اشترطوا ان تكون في القرى دون الامصار، قال الامصار فيها مطاعم ويروح لمطعم. نعم.
ومنها نفقة الزوجة الواجبة.
نعم هذا سؤالك عبد الرحمن بن داود أو الأب. هذه مثل إنسان عنده زوجة وله ينفق عليها، فإذا قدرت على أن تأخذ من ماله فلتأخذ وإن لم يعلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند بنت عتبة: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، أو قال ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك الأم، لكن أحد بأي علم ما ينفق عليها فيه؟ أعوذ بالله. ها؟ يرضي زوجته بسخط منه. نسأل الله العافية. إذا لم ينفق عليها وقدرت على أخذ شيء من ماله فلا أن تأخذ. لا لا أبدا بدون رحم، بدون رحم. نعم. لأن ما تعلم الحكم، ما تعلم الحكم فأخذت الفتوى، فإذا علم الحكم الآن من حاجة رأس الحاكم. ولهذا من باب التحاكم، لو كان من باب التحاكم ما حكم عليها وزوجها غائب، أو ما حكم لها وزوجها غائب. نعم.
ومنها الطعام الذي يضطر إليه غيره فإنه يلزمه بذله له بقيمته، فإن أبى
شون؟ عندك بذله له. نعم.
فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا، وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصورة لأن اعتباره
في هذه الصورة. نعم.
لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج، وربما أدى إلى فوات الحق بالكلية.
الدولة أفضل عندنا أفضل. إيه نسخة. إيه خلوها نسخة. لا ما يختلف، لكن الضبط حي. ولا سيما في المسألة الأخيرة مسألة المضطر للطعام، إذا قلنا لا بد من إذن مشكلة، قد يموت هذا من الجوع وذاك ما أدري. المهم أن الإنسان متى جاز له أن يأخذ يأخذ ولو بدون إذن. نعم.
يعني لو كان إنسان مثلا في سفر ويعني خرب على شيء سيارة وأراد أن يصلحه، وعلم هذا صاحب المحل أنه مضطر
لشراءه
ورفع عليه
القيمة. نعم. يأخذه بقيمته.
يأخذ بقيمته.
نعم.
ويعطي قيمة ويأخذ إذا كان ما يستطيع
المقاومة.
أي. يعني يتحيل عليه.
نعم. أو أن يعطيها قيمة إذا علم ذلك. إيه نعم.
تجري هذه تجيرا.
أي تجري. نعم نعم تجري.
في اليمن أوقات يعني حال أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فسخ أو غيرهما.
تصرفا تصرفا
أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد.
لا بعقد. نعم هنا
أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور منها إذا طلب منه إذا طلب منه القسمة التي إذا طلب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليها. والأصحاب يقولون يجبر على ذلك فإن كان المشترك فإن كان المشترك مثليا وهو المكيل والمهجون أحد الشريكين في الإذن في القسمة
من الإذن،
وامتنع أحد الشريكين من الإذن في القسمة أو غاب، فهل يجوز للشريك الآخر أخذ قدر حقه منه بدون إذن الحاكم على وجهين، أحدهما الجواز وهو قول أبي الخطاب، والثاني المنع وهو قول القاضي، لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع النزاع. ومنها
واضح الفرع هذا. طيب إذا كان المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ وامتنع فهنا لا بد أن يجبر، لأنه لا بد أن يفعله هو بنفسه. ففي المسائل في النوع الأول المطلوب منه الإذن فقط، وفي هذا المطلوب منه تصرف. مثال ذلك إذا طلب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليها، وهي القسمة فيما لا ضرر في قسمته، مثل بيني وبينك قر 100 صاع لكل واحد منا 50 صاع، فقلت اقسم أنا أريد حقي، يلزمه أن أقسم ولا لا؟ يلزمه. في هذه الحال ما أستقل أنا بالقسمة، بل لا بد من أن أذهب إلى الحاكم ويجبره إن كان حاضرا، فإن لم يكن حاضرا فإن الحاكم يقوم مقامه. وكذلك لو كان بيننا أرض متساوية ونحن فيها أنصافا، فإنه في هذا الحال إذا طلب أحد الشريكين القسمة أجبر الآخر، ولا يمكن أن يقسم بدون إذن شريكه، لأن القسم تصرف في المال.
إذا امتنع من بيع الرهن فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه، فإن أصر باع عليه. ومن الأصحاب من يقول الحاكم مخير، إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه وهو المجزوم به في المغني.
نعم الصحيح أنه مخير كما قال صاحب المغني، ولكن ينبغي له أن لا يقدم على بيعه حتى يرجع إلى صاحبه. نعم ولو كان أخير وليهم يقوم مقامه،
هو ما يريد أن
يتحمل هذا الحمل، لا بد أن نحن. طيب الآخرين يقولون بحقنا، نحن باقي معكم شركاء، إذا بقينا معكم شركاء أتعبتمونا، إن قلنا بنسقي قلت لا ما نسقي، إن قلنا بنعمر قلت ما نعمر، حطنا حقنا خلنا نعمل.
هذا هو لهم الوالي
ها؟
هم اللي هم يستثنوا ولاة الأمر
أعمال أي؟
لأن ما هم مرتبة الميت، الميت ما في له أولاد أحسن المطلقين يستثنى أعمال أخوان الميت.
لكن القسمة مع من؟
القسمة قسمة مرة زمان قديمة كل واحد عنه، ولكن
إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه فإنه يجبر على الإنفاق أو البيع، كذا أطلقه كثير من الأصحاب.
إيه؟
يجبر على ذلك.
إيش بعد؟
يجبر على ذلك أو البيع.
بس على الإنفاق إحنا عندنا، نحط اسم شعر إحنا اسم صحيح. وش عندك عبد الله؟ نعم صح.
كذا أطلقه كثير من الأصحاب، وقال ابن الزاغوني إن أبى باع الحاكم عليه. ومنها المولى إذا وقف ثم امتنع من
المولي إذا وقف المولي المولي حتى همزة
أبى الحاكم باع عليه
أو عليه عليه المؤلي نعم.
ومنها المؤلي إذا وقف
وقف
إذا وقف ثم امتنع من الفيئة فإنه يؤمر بالطلاق، فإن طلق فذاك، وإلا ففيه روايتان، إحداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق، ثانية يطلق الحاكم عليه. ومنها
يعني المؤلي المؤلي اختلف العلماء فيه، للذين يريدون من النساء ان تربصوا اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم، وان الزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فمنهم من يقول اذا تمت الاربعه اشهر تنفسخ العقد ولا حاجه ان يخير ولا شيء، ومنهم من يقول اذا تمت اربعه اشهر يقال له اما ان ترجع وإما أن تطلق. فهل للحاكم أن يطلق عليه أو أن يجبره على الطلاق؟ فيه روايتان كما قال المؤلف، يقول فيه روايتان، إحداهما يجبر على الطلاق بالحبس والتضييق حتى يطلق، والثانية يطلق الحاكم عليه. نعم.
ومنها العنين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه وأبى أن يفارق زوجته فرق الحاكم بينهما.
شندك
ومنها
إذا مكر بعبده، هذا اللي بعده العنين أغده أجل بعده يمكن لا فاصل ما أطول زوجته ما نظر مدة السنة العنين. من هو الذي لا يستطيع الوصف، يعني ما يستطيع أن يجامع زوجته الجماع ويؤجل كم سنة كاملة من قدر، وإلا فسخ العقد. نعم. ومنها إذا مثل
بعبده، قال أحمد في رواية ميمون يعتقه السلطان عليه، وظاهر هذا أنه لا يعتق بمجرد التمثيل، ولكن يعتقه السلطان عليه بغير السياق
اختيار ضمير
أنه يجبر المشتري على عتقه بناء على أنه حق لله تعالى، فعلى هذا إذا امتنع وأصر
إذا إن نستعجل
Thank you.
وعلى هذا إن امتنع وأصر توجه أن يوافقه الحاكم عليه، ومنها الحوالة على المليء، هل يعتبر لبراءة المحيل رضا المحال؟ فإن أبى أجبره الحاكم عليه لأن احتياله على المليء واجب عندنا، أو يبرأ بمجرد الحوالة فيه عن أحمد روايتان حكاهما القاضي في خلافه وطائفة من الأصحاب، ومبناهما على أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض. فإن قلنا نقلا للحق،
فإن كانت لا أباهم فإن كانت أي صفين يدل عليها نقلا وهو قبول، وهو قبولها اي تصحيح.
وهو قبولها فيجبر المحتال عليه. ومنها الولي في
انتم فاهمين هذا الفرع؟ الحوالة على ملي هل يعتبر رضا المحال أم لا؟ فيه يقول المؤلف فيه روايتان، المذهب أنه يجب القبول، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيل على بدينه على مليء فليتبع، أو من أتبع بدينه على مليء فليتبع. قالوا فالأمر للوجوب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وقالوا إن المحال على الملي لا يلزمه القبول، لأنه يقول أنا حقي عندك وفي ذمتك فلا أقبل غيرك. نعم
ففيه وجهان وقيل روايتان.
نعم الوجهان للأصحاب لأتباع الإمام أحمد، والروايتان عن الإمام أحمد نفسه، هذا الفرق بينهم. ها؟ الملي هو القادر على الوفاء، الباذل له، الذي يمكن إحضاره لمجلس الحكم. يعني من جمع ثلاثة أشياء: أن يكون قادرا باذلا يمكن إحضاره لمجلس الحكم. فهمت؟ طيب، فإن كان فقيرا فليس بملي، وإن كان غنيا لكنه مماطل غير باذل فليس بملي، وإن كان قادرا باذلا لكن لا يمكن إحضاره لمثل الحكم فليس بملي. يعني لا يجب علي أن أقبل، مثل لو أحالني على أبي قال والله أنا أطلب ولدك دراهم وأنت تطلبني أبي أحولك على ولدك، ما أهزمني أن أقبل. لكن هذه مشكلة، إذا أحالني على والدي وقلت أنا لا قبول مشكلة، ماذا يقول لي؟ يقول ما تثق بأبيك، ما ترضى أبوك، مشكلة. ها؟ إيه؟ نعم أقول مثل ما قران، أقول نعم أنا أرضى به لكن ما أفضل أن أطالبه. طيب لو أحالني على إنسان كبير، لو ما طلبي ما استطعت أن أحضره لمجلس الحكم يلزم القبول؟ لو أحالني مثل على الأمير قال والله أنا أطلب الأمير دراهم وأنا بحولك عليه، مشكلة. إن قلت لا قبول راح هذا يعلم الأمير. نعم الله لا يسلطهم، إذا علم الأمير يمكن الأمير يحبس هذا، ليش إنه يحولك عليه ولا تقبل؟ نعم الله ناس. المهم على كل حال انه له ان يقول لا، وان يقول يا الامير انا لست من الناس اللي يحضرون اليه، ولا استطيع ان اطلب منه، فانت اعطني حقي والا اجده امامي. هنا المليء هو القادر البادل، القادر البادل الممكن احضاره لمثل الحكم. نعم.
إذا كان بادل،
نعم.
ما قيمة يعني وصف السائح
والله؟ إيه، لأن هذاك بادل اللي يمكن إحضاره بادل، يعني ما هو مماطل، يعني رجل وفي. لكن أنا شخصيا ما أثق، لأنه لو يمتنع مني ما يمكن إحضاره. ها؟
يعيد الاحتمال معه.
أي نعم.
ومنها الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج.
نعم. والله أنا في نفسي منها شيء، بس وجوب القبول، قبول التحول، في نفسي منه شيء. نظرنا إلى الأمر وأن الأصل في الأمر الوجوب، وأن هذا من المياسرة، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون ميسرا للقضاء والاقتضاء، ترجح عند الوجوب. وإذا قلت أن هذا حق ثابت على هذا المحيط، وأن المحال يقول أنا ما أعرف الناس، أنا لو أريد الناس بعت عليهم مثلا، أنا ما أعرف إلا أنت ولا أثق إلا بك أنت، ففي هذا الحال يترجح قول الجمهور أن الأمر ليس الوجوب. نعم.
ومنها الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج فهل يسقط حقه وينتقل إلى غيره، إلى غيره ممن هو أبعد منه أو لا؟ فيقوم الحاكم مقامه على روايتين.
والصواب أنه ينتقل الحق إلى من هو أبعد منه، لأن من هو أبعد منه أولى من الحاكم، من هو أبعد أولى من الحاكم. ولو قيل بأن الحاكم يجبره على أن يعقد لم يكن بعيدا، لأنه قد يمتنع الأبعد خوفا من الفتنة. يعني مثلا الأب عير أبا أن يزوج ابنته من هو كفء في دينه وخلقه، والبنت قد رضيت به، امتنع الأب. هنا إذا قلنا تنتقل إلى من؟ إلى العم. العم قد يقول أنا ما أستطيع أن زوجه وأخي موجود، أنا أخشى من فتنة، ولا لا؟ ربما هذا الأب يعتدي على عمي على أخيه بسبب أنه زوج ابنته. ففي هذه الحال قد نقول إن الحاكم يتولى العقد أو يجبر الولي على العقد، يجبر الولي على العقد. نعم. إنما المذهب أنها تنتقل إلى من بعده. نعم.
ومنها إذا أسلم على أكثر من أربعة وأبى
من أربعة من أربعة أربعة ما يمكن يصلها أربعة. إيه غلط هذا مثلاً. إذا أسلم على أكثر من أربع، يعني معه رجل معه خمس نساء فأسلم. نعم. نعم. لا يجوز التأنيث، يعني حذف علامة التأنيث، مثل ما أتبع من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، يجوز ستة وستة. نعم.
ومنها إذا،
لكن هذا اللي معنى مؤنث ما يمكن تذكيره. نعم.
ومنها إذا أسلم على أكثر من أربع وأبى أن يختار منهن أجره الحاكم على الاختيار وعزره مرة بعد أخرى حتى يختار.
لا مرة الظاهر، الظاهر أنه مرة، لكن كتابة أنه جيدة. ها؟ أي شك؟
من؟
من؟
هل
يعني لا سد الحمد لله السيف لأنه لا سد بعد الإسلام يقال إما أسلم ولا قتلناك
لكن
إذا
لم
يكن
هناك سوء قتل
عنده خمس تختار أربعة وتطلع هو إذا كان مسلم إسلام حقيقي سيفعل ممكن إسلام هش فلا إلا الإجبار نعم
ولم يختر وعزره مرة بعد أخرى حتى يختار ولم يختر له
حتى يختار منهن
عندك منهن لا ظهر منهن زائد
ولم يختر له إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير
صحيح لأن الحاكم ربما يختار أربع وهو يكرههم فلهذا ما فيه إلا أن يعذر مرة بعد أخرى حتى يختار نعم
ومنها الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد فأبى السيد أجبره الحاكم عليها
والمذهب أنها لا تجب بسؤال العبد ولكن ظاهر الآية الوجوب كما قال تعالى والذين يفتحون كتابا مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأن الشارع يتطلع إلى العتق فالصحيح أنه إذا طلبها العبد إذا طلب الكتابة وعلمنا فيه الخير أنه يجب أن نكاتبه وما هي الكتابة عبد الرحمن ما هي الكتابة
أهو الغريم إذا أتاه غريم بدينه الذي يجب عليه قبضه
قبضه
الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه قال في المغني يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته ولو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتسلمه فقال في المغني يشهد على امتناعه ويبرأ لوجود الإحضار وذكر عن القاضي أنه يرفعه إلى الحاكم أولا ليسلمه إليه فإن تعذر أشهد على امتناعه
إليه هل واضح الفرح هذا إذا أتاه العريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه يقول اقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريب معروف هذا يعني. أنا مثلا أطلب زيدا 100 درهم فأتى إلي بالدراهم كخذ فقلت لا أنا الآن من بحاجة خليهن عندك قال أنا أيضا ما أريد أن يبقى الدين في ذمتي خذ فإذا أبيت من اللي يقبضهم يقول ما عليه يقبضها الحاكم يروح هذا الرجل المطلوب ويعطي الحاكم القاضي الدراهم ويقول هذا دين علي لفلان طيب أما مثلا الكفيل لو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتسلمه الكفيل هو الذي التزم بإحضار بدن المكفول وهو غير الضامن مثاله أردت أن أقرض زيدا 100 درهم ولكني قلت له أنا لا أعرفك هات لي إنسان يكفلك فأتى إلي بشخص يكفله معنى يكفله يعني يكفل إحضاره إلي هذا الرجل أحضر إلي الغريم ألين أطلب وقال هذا غريم خذه استلم حقك منه لكني أبيت يقول في المغني إنه يشهد من اللي يشهد؟ الكفيل يشهد على أنه أحضر المكفول وسلمه إلى صاحب الحق وتبرأ ويبرأ بذلك. والكفيل غير الضامن، لأن الضامن يضمن الدين والكفيل يضمن البدن. نعم. الضامن يطالب حتى بالدين، حتى لو موجود المضمون هل يعني طالب الضامن؟ لا أبدا، حتى يسلم.
هذا اللي يسمى الدين الحاكم قد يكون يعني. ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، ويدخل تحت ذلك صور.
طيب، يقول مؤلف: من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك فيه عنه صح، مثل هذا رجل عنده مال وجبت فيه الزكاة، تعلق به الآن حق واجب عليه، لكنه بادر بنقل الملك فيه، يقول المؤلف إنه يصح. ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط بإخراج ملكه عنه، لأنه متعلق بالمال نفسه، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح. إذا كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه، كالنفقات مثلا، إنسان يجب عليه نفقة زيد، هذه تجب في الذمة، فإذا نقل ملكه إلى عقار أو شبهه فإنه يقول إن زال بانتقاله عنه سقط، وإن لم يزل بانتقاله لم يسقط. والنفقة لا تسقط فيما إذا زال الملك بانتقاله عنه، بل هي باقية في ذمة، بل هي باقية على المنفق ما دام له مال. والصورة التي ذكرها المؤلف تبين هذا الشيء. نعم.
منها: لو بادر الغال قبل إحراق رحله وباعه ففيه وجهان أتاهما في المغني، أحدهما يصح لأن ملكه
يصح،
أحدهما يصح لأن ملكه باق لم يزل ويسقط التحريق لانتقاله عنه، فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه.
وانتقل إيه؟ وانتقل إلى وارثه هو بعد الموت، أو لا؟ ما يمكن انتقل إلى وارثه إلا بالموت. نعم.
والثاني ينتسخ البيع ويحرق لأن حق التحريق يسبق، وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السابقة. ومنها: لو باع المشتري الشخص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان، أحدهما أن البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه، والثاني أن البيع صحيح وهو قول الخرقي والمشهور في المذهب، لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن، فإن اختار ذلك فعل، وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسب حقه عليه.
ها؟ لو أخذ من الأول، لكن ترى ما بينقطون الأولين، ما يضعون نقط، انتبه لها.
واحد.
واحد أصلا واحد. لكن ما هم بيضعون النقط، لا تنقطهم. إيه هذا ما هو ألف نعم
المسألة الأولى
في طريق مشروع هذا الثابت، وهذا الشيء الذي يتعلق به الإحراق لأجل تأديب صاحبه، والوارث ليس منه جناية.
هذا
نعم يصح البيع، لكن ينبغي مثلا لولي الجيش أو القائد أن ينظر إذا كان يخشى من افتتاح الباب ويبقى كل إنسان يغل يذهب ويبيع، ففي هذه الحال يجب أن يمنع. نعم لا صحيح، الوجه الأول أنه يصح. ها؟ الغال إذا باعه فإنه يصح، يصح البيع، لأنه ما بعد حرق الآن، وإذا باع وإذا انتقل منكم فإنه لا يحرق، سواء انتقل عن طريق البيع أو عن طريق الإرث.
كيف
نبيع؟ نعم ملكه، ملكه نعم، وما هو الغال، الغال يحرق رحله، أما مثل الذي غله فيرد في الغنيمة، وهو باع الذي باع ملكه، ما باع اللي هو غل، يعني مثل هذا الغال أخذ شاة، هذه الشاة ما يمكن يبيعها لأنه مو ملكه، لكن رحلها الذي يجب أن يحرق إذا باعه فإنه يصح.
رحلها
غير غير اللي حصل فيها الغلو.
يعني مثل الغالي تحريض
لرحله هو. نعم.
المقصود رحله
متاعه. المقصود رحله متاعه واشترى الناقة مثل إذا كان عنده ناقة. وكل ما يتعلق به إلا أن مسافر والسلاح والمصحف وما فيه روح
ويدخل بيته.
نعم لا ماشي لا رحلة اللي هو مسافر عليه فقط. من
هذا الغالي
إيه هذه العقوبة؟
لا يعني تخلص من العقوبة
إيه؟ في الآخرة ما يعاقب على هذا، ما في إلا هذا.
إذا تخلط منها
سلم، ولكن يجب أن يرد ما غله في الغنيمة لأنه ما ملكه. نعم.
ومنها لو أمر الذمي بهدم بنائه العالي تبادر وباع من مسلم صح وسقط الهدم لزوال علته، فإنه لم يجب الهدم إلا لإزالة ضرر استدامة تعلية الذمي لا عقوبة للثانية الماضية، وقد صار الضرر بانتقاله فهو كما لو بادر المالك وأسلم، فإن الهدم يسقط بلا تردد. ومنها لو مال جداره إلى ملك جاره فطولب بهدمه فباع داره صح، وهل يسقط الضمان عنه بالسقوط بعد ذلك على رواية التضمين أم لا؟ قال القاضي يسقط لأن الوقوع في غير ملكه، وقال ابن عقيل انقصد ببيعه الفرار من المطالبة بهدمه لم يسقط الضمان لانعقاد سببه في ملكه، كما لو باع سهما بعد خروجه من كبد القوس فإن عليه ضمان ما يتلفه. قال وكذا لو باع فخا أو شبكة أو صوبتين فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير لم يسقط عنه ضمانه. والظاهر أن القاضي لا يخالف في هذه الصورة فإنه قال فيما إذا أخرج جناحا